للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، على هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك سبحانك سبحانك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك، لا تطاع إلا بإذنك، ولا تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. سبحانك سبحانك سبحانك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والسر عندك علانية، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. سبحانك سبحانك سبحانك، تجيب الدعوات وتقيل العثرات، وتغفر السيئات وتستر العورات، وتقبل التوبات. سبحانك سبحانك سبحانك، ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. سل الواحة الخضراء والماء جارية، سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذه الصحارى والجبال الرواسية. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، وسل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التسبيح ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا، من غير ربي يرجع الصبح ثانيا. وبعد، أحبتي في الله، فما زلنا نواكب الأحداث الجسام التي تقاسيها الأمة الآن، وهي تعاني المخاض العنيف، المخاض الصعب في جل أقطارها. ويوشك المولود المبارك أن يرى النور، ويرى العالم معه نور الإسلام، مبددا ظلمات الشرك، ظلمات الكبر، ظلمات البدع، ظلمات الجهل. فما النور إلا الإسلام، وما الظلمات إلا كل دعوة تناهض فكرة التوحيد. الإسلام جاء لكي ينشر النور في ربوع الدنيا. في بداية سورة إبراهيم يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي الآية الخامسة يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرهم بأيام الله، وها نحن نواكب الحدث بسورة فصلت. أكرر، نواكب الحدث الضخم الذي تقاسيه الأمة بسورة فصلت، ونحن في هذا متبعون لسيد الناس الذي بعثه رب الناس لكي ينشر الخير للناس، صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نواكب الحدث متبعين لسنة النبي حينما جاءه عتبة يعرض عليه الإغراءات السياسية الرخيصة، متاع الحياة الدنيا، إن كان ما بك ملكا جعلناك فينا رأسا ما بقيت، كنت تريد مالا جمعنا لك أموالنا. انظروا محمد الذي استطال حتى لتكاد رأسه تلامس السماء، ينظر إلى لعب الأطفال التي يعرضها عتبة، إلى المتاع الرخيص، إلى الدنيا الفانية الحقيرة ينظر إليها من علٍ. وهكذا المسلم المؤمن الموحد المتبع للنبي له في رسول الله الأسوة، له في رسول الله القدوة، وهو يخاطب خصومه. عتبة جاءه بعروض ومساومات، فلم يجب عليه رسول الله بإجابات شافية تشفي صدر هذا الخصم، ولكنه يعلمنا درسا بليغا ربما نسيناه في زحمة الأحداث. هذا الدرس هو أن نخاطب القوم بالقرآن، لا نخاطب القوم وهم يستدرجوننا بأن نعرض عليهم برامجنا أو مناهجنا أو خطتنا للإصلاح، إنها استدراجات وتضيع وقت. رسول الله يعلمنا في هذه القصة البديعة كيف نخاطب القوم، فيقول لأبي الوليد: أفرغت أبا الوليد؟ أدب وخلق سامي عالي. يقول له أبو الوليد: نعم فرغت. فيقول له محمد: اسمع مني. وينتظر أبو الوليد أن يسمع من محمد استجابة لهذه الإغراءات السياسية الرخيصة، فلم يزد رسول الله عن أن يتلو عليه آيات من سورة فصلت. درس بليغ جدا نسيناه، وأرجو مخلصا من كل قلبي أن نتذكره. حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون،
وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين.
ويمضي رسول الله في تلاوة آيات من سورة فصلت حتى جاء إلى السجدة فسجد، وها نحن نتبع هدى رسول الله فنعرض آيات من سورة فصلت، وفيها يعني بحمد الله ومنته آيات إعجازية خطيرة جدا، فقلت أدخل في اختيار رسول الله وأعرض على الناس وأعرض على القوم من جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويناهضون الفكرة الإسلامية، أقول لهم اقرأوا سورة فصلت، وأيها المتحدثون بألسنتنا وأنتم من بني جلدتنا اقرأوا على القوم سورة فصلت، اقرأوا، آن للأمة وآن لمن يتصدى للدعوة الآن أن يتحدث بلغة القرآن وأن يكفوا وعلى الفور عن هذه المناظرات العقيمة على الشاشات، وأن يبدأوا فورا وعلى الفور في استخراج المرجعية القرآنية والنبوية. وها نحن نحاول هذه المحاولات ونسأل الله التوفيق. في الحقيقة انتهت الحلقة السابقة بأن عرضنا إعجازا علميا مبهرا، ولا أقول شبهة، لا أقول شبهة، أقول إعجازا علميا مبهرا، أن الله عز وجل ذكر في 7 آيات أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولكن في فصلت فصل القول في إعجاز لغوي ونظمي وعلمي، فاستغلها البعض واعتبرها شبهة. وأنا في هذا البرنامج أسأل الله أن يوفقني إلى هذه الحقيقة، ألا وهي أنني لا أعرض إطلاقا أبدا شبهة من الشبهات التي يثيرها أعداء هذا الدين، فأبدا أبدا لن يكون الإسلام في قفص الاتهام. هم يتقزمون ونحن نتمعلق، يعني بمعنى أننا عمالقة في هذا الدين، هم أقزام يتقزمون ويثيرون الشبهات والأباطيل والأراجيف، ونحن لن نجاريهم في هذا الأمر. إننا نعرض القرآن بعملقة، أنه العملاق، أنه الكتاب المعجز، أنه كلام رب العالمين، ولن يوضع الإسلام أبدا أبدا في قفص الاتهام لكي ندافع نحن عن هذه الاتهامات أو الشبه. وأذكر في هذا المضمار أن كاتبا مفكرا شهيرا ألف كتابا تقريبا في 60s عن شبهات حول الإسلام، وأذكر تماما جيدا أنه اعتذر عن هذا الكتاب، وقال القولة التي أقولها وربما أنقلها عنه أدبا، فأنا تلميذ في هذه المدرسة. قال: إنني أعتذر أن ألفت مؤلفا أدافع فيه عن الإسلام. الإسلام لا يدافع عنه وإنما تعرض حقائقه. أكرر، الإسلام ليس في قفص الاتهام حتى يدافع عنه، وإنما نحن نعرض حقائق كما عرضها رسول الله تماما. رسول الله لم يفند كلام عتبة وإنما قرأ القرآن. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا منهجنا بمشيئة الله عز وجل، وألا نثير في هذا البرنامج شبهات كثيرة جدا، ولكننا نعرض الشبهة في مجال عرض حقيقة قرآنية إعجازية علمية، ليس على سبيل الرد ولا على سبيل تفنيد شبهة. فكما قلت وأكرر أن الإسلام أبدا لا ينبغي أن نضعه نحن في قفص الاتهام، وإنما الإسلام يعرض كحقائق، القرآن يعرض كحقائق نهائية، إنها في المطلق إنها كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين لا يوضع أبدا في قفص الاتهام إطلاقا. فأيام خلق السماوات الستة هي اتفق العلماء على أنها ست مراحل أو وقائع أو أطوار أو أحداث كونية، اللي هي قلناها بكده في الحلقة السابقة، يعني أعيد بعض آياتها، اللي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله، ده الأعراف في يونس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. في الفرقان: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في الفرقان. في السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم في فصلت: قل أئنكم، اللي هي موضوعنا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية وبارك فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. كل ده إعجاز علم إن شاء الله نتناوله فيما بعد إن شاء الله عز وجل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. يبقى آخر آية قلناها اللي هي آية سورة فصلت، وفيها الحقيقة إن خلق السماوات والأرض، خلق الأرض في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين، فتبقى ستة زي كل الآيات التي سبقت في هود وغيرها والفرقان والسجدة الآيات التي تلوتها. ولكن مش الشبهة بقى، ولكن هنا تفصيل، وهناك إجمال، هنا تفصيل، وهنا إعجاز في اسم السورة نفسها أنها فصلت، أنها فصلت هذا الأمر. يعني هذا إعجاز في اختيار اسم السورة، سورة فصلت لأنها فصلت ما أجمل في السور السبعة. وأرجو أن تتابعني أخي الحبيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني في إيصال هذه المعلومة. خالق السماوات والأرض في ستة أيام من صنع الخالق جل وعلا، والخالق جل وعلا وحده هو الذي يعرف كيف خلق. ولذلك كل النظريات أقترب منها أو نقترب منها بحذر، كل نظريات بدء الخلق نقترب منها بحذر، لأن الله عز وجل قال في صريح القرآن: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فقالوا إن القرآن الكريم، الحقيقة اللي أنا هعرضها الوقت إن شاء الله، قالوا إن القرآن قال في 7 آيات أن الله خلق السماوات والأرض، مرة خلق السماوات والأرض فقط، ومرة وما بينهما. طبعا وما بينهما ده في إعجاز هنتكلم عنه في حينه، اللي هي البينية ما بين السماوات والأرض. أما في سورة فصلت لما تيجي تدور تقول خلق إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وبعدين وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين فقضاهن 7 سماوات في يومين. فالنظم بيقول في عقول من يثيرون الشبهات إنه دول 8 مش 6، 2 4 6 و2 8. ولكن طبعا هم لا يقرؤون القرآن بلغته، ولكنهم يقرؤون القرآن بهواهم. ولذلك جاء في صدر سورة فصلت: قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعني كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فالذي لا يفهم العربية ولا يفهم اللغة على حقيقتها يتوه. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأمر ما جاء ذكر قرآنا عربيا في صدر السورة لكي يصدع عقول وقلوب هؤلاء بالحقيقة العلمية الباهرة التي تصاغ باللغة العربية. فلا يفهم القرآن إلا بلغة عربية سليمة، وإلا من فهم اللغة العربية السليمة. فنقول بداية إن كل مجمل يفسره مفصله، يعني في القرآن مجمل ومفصل عشان يعني ما انتوش في المصطلحات. فكل مجمل له مفصل في القرآن، هذا المفصل هو الذي يفسر هذا المجمل. يعني لما تقرأ في الفاتحة مثلا عشان تفهم هذه الحقيقة، تقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ده مجمل في الذين أنعمت عليهم يا رب. مفصله يفسره قول الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يبقى دول الذين أنعم الله عليهم، ده مفصل فسر مفصل فسر المجمل، وهكذا. هنا في الآيات المجملة مجمل الآيات كلها خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، يفسره التفصيل في سورة فصلت، تفصيل في سورة فصلت، لأن الله أراد في سورة تحمل معنى التفصيل، يعني سورة فصلت، أراد أن يفصل القول في 6 أيام فقط. ولذلك نحن لا ندافع عن شبهة، ولكن نقول حقيقة. ما هي الحقيقة؟ أكرر أن الله عز وجل في سورة فصلت فصل ما أجمل في الآيات 7 التي ذكرتها الآن، اليهود والفرقان والسجن وغيرها. بس هذه الحقيقة، أنه فصل، مش شبهة بقى يعني بيمسكونا منها، لا، هذا تفصيل لما أجمل في الآيات 7 الأخرى. هذا التفصيل مفاده هذا الذي سأقوله الآن بمشيئة الله عز وجل. يقولون إن كل مجمل يفسره مفصله إلا العدد، فإن مفصله محمول على مجمله، بمعنى العدد 6 فصل في فصلت، يبقى التفصيل ده محمول على المجمل. أوضح تاني بمشيئة الله عز وجل كي ترتاح القلوب إلى القرآن الكريم، وهي مرتاحة طبعا. اللهم إنا نشهدك أنك أصدق القائلين، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ونحن نؤمن إيمانا جازما أنه ما من حرف في القرآن إلا في مكانه، ولا كلمة إلا في مكانها، ولا آية إلا في مكانها، ولا سورة إلا في مكانها. لا نقول سورة جنب سورة، أو آية جنب آية، أو كلمة جنب كلمة فقط، لا، حرف. لو اختل هذا الحرف ووضع في مكان آخر اختل المعنى. فالقرآن محكم، وإحكام القرآن فهمناه من خلق الله عز وجل. القرآن ليس مخلوقا طبعا، ولكنه كلام الخالق جل وعلا. ولكن عظمة آيات القرآن وإحكام آيات القرآن وإبداع آيات القرآن والنظام في آيات القرآن والحسبان في نظم القرآن، حسبان من النظام في آيات القرآن أو في نظم القرآن، كل هذا كلام الخالق. فهمنا هذا من خلق خلقه الله عز وجل، فيه الإعجاز وفيه النظام وفيه الحسبان. فكما أن خلق الله محكم فإن كلامه محكم. وليست مصادفة أن لفظة آيات، لفظة آيات تطلق على كلا الكونين، كتاب الله المنظور وهو الكون، صفحات الكون، وكتاب الله المقروء وهو القرآن الكريم. ومن آياته كثيرا في القرآن، ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. فآيات الكتاب الحكيم يطلق عليها آيات، آيات في الكون يطلق عليها آيات. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وأيضا للآيات معان أخرى ليس مجالها الآن. فنحن نؤمن هذا إيمان عقيدة. إذا دققنا في الآية الكريمة التي يجادلون فيها لوجدنا بدايتها تختلف عن الآيات السابقة. تلاحظ في الآيات السابقة، أخي الحبيب، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولكن البداية في سورة فصلت، بداية الحديث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام بداية مختلفة، بداية عجيبة. قل أئنكم، متفردة في سورة فصلت فقط، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. هذه الآية لأنها بدأت هذه البداية المختلفة عن بدايات الآيات التي تتحدث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا يثير الذهن ويثير التأمل ويثير التدبر. وكما نقول دائما إن القرآن نزل للتدبر وليس للتلاوة المجردة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند الله، من عند غير الله، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فنقف طويلا متأملين، لماذا بدأ الله عز وجل هذه الآية مختلفة عن بدايات آيات أخرى تتحدث عن خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ أراد الله أن يخبرنا أن الذي يستخدم هذه الآية في التشكيك في القرآن هم أولئك الذين يكفرون بالله. أما المؤمنون ابتداء فإنهم لا يشككون، لأن الإيمان قد كتبه الله في قلوبهم، وما كتبه الله لا يمحوه أحد، عقيدة راسخة رسوخ الجبال. أما الذي يحاول أن يثير الشكوك والشبهات أولئك الكافرون بهذا الكتاب. ولذلك جاءت البداية هنا بداية إعجازية، قل أئنكم لتكفرون، وكأنه إخبار بأن أقواما تكفر بالله ستأتي بعد ذلك لكي تشكك في هذه الآية، وده من الإعجاز. ربنا سبحانه وتعالى قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. كل الحديث إلى هذا الحد عن خلق الأرض، ولما تيجي تدور تلاقي الحديث عن خلق الأرض في أربعة أيام تم على مرحلتين: حديث أنه خلق الأرض في يومين، ثم أتم خلقها في أربعة أيام. هل معنى ذلك أن البداية في يومين وإتمام الخلق في أربعة تصبح ستة؟ كلا والله، إنها أربعة أيام، ولكن كما نقول دائما جزء وكل كما سنوضح. الحديث هنا تتم لنفس الشيء، ونضرب لذلك مثلا يقرب إلى الأذهان. أنا ذاهب من القاهرة إلى الإسكندرية، فالمسافة بين القاهرة والإسكندرية بتاخد مسافة ساعتين ونص، ساعتين ونصف. القطار سيقف عند طنطا بعد ساعة، ثم يقف في الإسكندرية بعد ساعتين ونصف. يبقى الوقت الذي استغرقه القطار من القاهرة الإسكندرية يبقى ثلاث ساعات ونص ولا ساعتين ونص؟ يبقى ساعتين ونص. ولكن إذا قلت إن القطار وقف في طنطا بعد ساعة ووقف في الإسكندرية بعد ساعتين ونصف، لا يعني هذا أن ساعة أو ساعتين ونص يبقى ثلاث ساعات ونص، وإنما يعني أن المسافة بين القاهرة والإسكندرية يقطعها القطار في ساعتين ونصف، ولكنني فقط قسمت المسافة ما بين القاهرة والإسكندرية، مسافة بين القاهرة وطنطا ومسافة بين طنطا والإسكندرية. مثل آخر يقول: وضعت أساس العمارة في ثلاثة أشهر وأتممت بناءها في عام. يبقى العمارة خدت عام وثلاثة أشهر ولا خدت عام فقط؟ أخذت عام فقط، ولكنني فصلت، سورة فصلت، فصلت ما بين فترة زمنية وضع فيها أساس العمارة وما بين إتمام العمارة كلها في عام. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن خلق الأرض فيقول: إنني خلقت الأرض في يومين وأتممت عملية الخلق بأن جعلت فيها رواسي من فوقها وقدرت فيها أقواتها في أربعة أيام. فالمدة الإجمالية أربعة أيام، ولكن الجزء الأول لا يعني أنني أضيفه على عمر خلق الأرض، ولكن جزء من كل. مسافة بين الإسكندرية وطنطا ساعة، مسافة بين الإسكندرية والقاهرة ساعتين ونص، يبقى المسافة الإجمالية ساعتين ونص مش ثلاث ساعات ونص. فافهم وتدبر وتأمل وانتبه. كأن الأيام الأربعة هي كل الفترة التي استغرقتها عملية خلق الأرض، منها يومان لخلق الأرض ويومان لإتمام الخلق بأن جعل فيها رواسي من فوقها إلى آخر الآية. هذا جزء من الكل نستخدمه كثيرا في حياتنا أحبتي في الله. كما قلت: وضعت أساس البناء في ثلاثة أشهر وأتممت البناء كله في عام. معناها نخصم الثلاث أشهر من العام. لا أقول إن الفترة الزمنية التي استغرقها بناء هذه العمارة كان عام وثلاث أشهر، لا، ده يبقى عام واحد، ولكن جزء منه تحدثت عنه، ألا وهو وضع الأساس. جزء فقط هو وضع الأساس. تقول مثلا: هذا المشروع تتم مرحلته الأولى في عام وينتهي في عامين. يبقى المدة الإجمالية قد إيه؟ ثلاثة؟ لا، اثنين اللي هم العامين. يبقى أقول تاني، هذا المشروع تتم مرحلته الأولى في عام خلق الأرض في يومين، ثم ينتهي في عامين قدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى كله أربعة أيام، ولكن خلق الأرض في يومين كان جزءا من الكل، كما تقول أقول أكرر مرة أخرى كي تحفظ المثال، فبالمثال يتضح المقال. أكرر مرة أخرى، وضعت أساس العمارة في ثلاثة أشهر وأتممت بناءها في عام. يبقى الموضوع كله خد عام واحد، أتممت أو وضعت أساس المشروع في ثلاثة أشهر أو في عام مثلا، ثم انتهى هذا المشروع في عامين. يبقى المدة الإجمالية عامين، ولكني جزاء فصلت في صورة فصلت، تفصيل خلق الأرض في يومين، وبعدين إتمام بناء الأرض، إتمام إرساء الجبال وتقدير الأقوات والبركة في الأرض أربعة أيام. طبعا هذه الأيام ليست أيام الدنيا، وإنما هي مراحل، وهذا من التذكير بأيام الله. وذكرهم بأيام الله، دي الحلقة الرابعة في هذا السياق، لأن أيام عند الله ليست كأيامنا. ولذلك لم يجئ التعبير مما تعدون في خلق السماوات والأرض في ستة أيام، لم يقل الحق تبارك وتعالى يعني هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام مما تعدون، ما جاتش خالص في خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولكن قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إنما موضوع خلق السماوات والأرض في ستة أيام لم يأتي فيه إطلاقا في القرآن كله لفظة مما تعدون. المعنى أن هذه الأيام ليست أياما تعارف عليها البشر، وإنما أيام لا يعرف حقيقتها إلا الله، ولا يعرف مداها إلا الله. هي حقب، هي أطوار، هي أحداث كونية كبرى، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فهنا في سورة فصلت، أقول مرة ثالثة ورابعة وخامسة، فصل الله القول في مسألة الستة أيام، فصل القول، فصل المجمل. المجمل ستة أيام في كل القرآن في سبع آيات التي ذكرتها، أما المفصل لأنها سورة فصلت، لأنها سورة فصلت، فجاء التفصيل هنا في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات في يومين، يبقى أربعة واثنين ستة، انتهى الإشكال. بالمناسبة ومن بركة العلم إسناده، فأنا لم أقرأ أبدع من هذا التصوير كما قرأت للشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، يعني هو صاحب هذا التفسير الذي قلت، يعني لما فتحت كتب التفسير لم يشفى صدري إلا بهذا الكلام للشيخ عليه رحمة الله. في إبداعات لبعض المشايخ، يعني في إبداعات، وهذه من إبداعات الشيخ الشعراوي، كما أقول دائما لم يبدع في وصف عملية المراودة في قصة يوسف كما أبدع في ذلك مصطفى صادق الرفيعي. تعجبون كثيرا من واحد ما اشتغلش بالتفسير كثيرا، ولكن كانت له رؤية إبداعية. أسأل الله أن يكون هناك وقت وأتحدث عن حقيقة المراودة كما فصلها وكما أبدعها مصطفى صادق الرفيعي. يعني دائما أقول من بركة العلم إسناده، فنحن جميعا طلاب علم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا كما فهم سليمان، ففهمناها سليمان، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أشار القرآن الكريم بشكل واضح في ثلاث آيات قرآنية إلى حقيقة بداية الخلق، الانفجار الكوني العظيم، وإلى حقيقة التوسع الكوني، إن القرآن إن الكون بيتسع باستمرار، وإلى حقيقة انهيار هذا الكون. يبقى قرآن خلي بالك احنا بنقترب من هذه النظريات بقدر ما نقرأ القرآن المحكم. تفاصيل النظريات العلمية في نشأة الكون لا نهتم بها كثيرا في هذا البرنامج، ولكن نهتم فقط بما تحدث فيه القرآن. أما النظريات المختلفة، يعني فلان قال كان كذا والتاني قال كذا والتالت قال كذا، أما نحن لا نقر إلا ما أقر القرآن، فالقرآن في هذه الحالة حاكم وليس محكوما. أكرر، القرآن حاكم على كل العلوم، ولا علم على الإطلاق يحكم على القرآن أيا كان هذا العلم، ولكن القرآن حاكم على كل العلوم. فقبل أن يعني أدخل في هذا الموضوع، فيلم قصير عن توسع السماء وإنا لموسعون، عشان أقول إن القرآن هنا يؤكد هذه الحقيقة. مش أقول إن الحقيقة العلمية، عايزين نختار الألفاظ، لا أقول الحقيقة العلمية تؤكد ما جاء في القرآن كما يقول البعض، لا بلاش دي، بلاش أقول الحقيقة العلمية تؤكد ما جاء في القرآن، أقول القرآن يؤكد كل شيء ولا يؤكد بشيء. دي من أدب الحديث عن القرآن. الفيلم قصير كده وبعدين نكمل. اسم محمد.
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
قال ابن عباس وقتادة والثوري بأيد أي بقوة، ده مش من آيات الصفات يا جماعة، بأيد أي بقوة. لهذه الآية معنى ظاهر وإشارة واضحة أن الكون المعبر عنه في الآية الكريمة بالسماء ينمو ويتسع منذ بنائه وحتى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. يشير علماء التفسير إلى أن لفظ موسعون اسم فاعل بصيغة الجمع من فعل أوسع، ويفيد الاستمرار أي استمرار التوسع، والمعنى أن الكون في حالة توسع مستمر أي في الماضي والحاضر والمستقبل. فما هي حقيقة هذا التوسع الكوني المشار إليه في القرآن الكريم قبل 15 قرنا؟ إن الأرض التي نعيش عليها جزء من مجموعة الكواكب كما ترى تدور حول الشمس، وتسمى المجموعة الشمسية Solar System، والمجموعة الشمسية بدورها تؤلف مع غيرها من المجموعات والأبراج نظاما أكبر، وتسمى بمجرة درب التبانة أو ميلكي واي، وهي تبدو واضحة في الصورة أمامنا الآن. الكون الواسع يبدو كفضاء كما ترى أخي الحبيب، فضاء خاو يحوي الملايين الملايين من هذه الأنظمة المسماة بالمجرات كما يبدو في الصورة، وهي عوالم كاملة يفصل بعضها عن بعض مسافات شاسعة لجزر في فضاء كوني عظيم الأبعاد. في مطلع القرن العشرين اكتشف الفلكيون، ده سورة أينشتاين على فكرة، أن المجرات في الكون تبدو وكأنها تبتعد عن مجرتنا درب التبانة بسرعات عالية. استخدموا في اكتشافاتهم تلك تقنية تعرف بتحليل الطيف الضوئي التي ترسخت قواعدها في أواخر القرن 19. وفي العام 1915 أطلق الفيزيائي الأمريكي ألبرت أينشتاين، أنت شفت صورته دلوقتي، نظريته المعروفة بالنظرية النسبية العامة، قال فيها بتمدد الكون. ولكن الفكرة كانت قريبة وغريبة حين ذاك، حتى أن أينشتاين نفسه تراجع عنها بعد حين. في العام 1929، يعني حوالي بعد 10 سنين كده، اكتشف الفلكي الأمريكي هابل اللي شفت صورته دلوقتي في مرصده أن الكون يتمدد فعلا. في العام 1931 التقى أينشتاين وهابل في كاليفورنيا واحتفل بتطابق كل من نظرية أينشتاين وهابل. وخلاصة القول أن العلم الحديث يؤمن بأن هذا الكون يزداد اتساعا.
السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.
وصدق الله عز وجل،
صدق الله عز وجل، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق ربي العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذه الآية أخي الحبيب أيضا في فصلت، خلي بالك، هذه الآية دليل على أن قبل القيامة بلحظات ستظل في الكون وفي النفس مناطق مجهولة لا يصل إليها الإنسان، أن السين هنا سين المستقبل عطاؤها إلى يوم القيامة، سين المستقبل إلى يوم القيامة. لماذا عطاؤها إلى يوم القيامة؟ لأنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بموت النبي انتهت النبوات، وبنزول القرآن انتهت آخر الكتب المنزلة إلى الناس، فأصبح عطاء هذا السين إلى يوم القيامة، لأن هذا القرآن سيقرأ حتى قيام الساعة. فالسين هنا إلى يوم القيامة، المعنى أكرر أن العلم سيظل، العلم البشري سيظل عاجزا عن اكتشاف كل الحقائق إلى يوم القيامة. إنه يصل في كل عصر أي في كل زمن وفي كل مكان إلى بعض العلوم حتى يأذن الله بنهاية هذا العالم، وحينما يأذن الله بنهاية هذا العالم فإن الآية الكريمة هذه من سورة فصلت سنريهم سيظل عطاؤها متجددا، فستظل مناطق في أجسادنا في أنفسنا وفي الآفاق، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، ستظل مناطق في أنفسنا وفي الآفاق مجهولة. وسبحان العليم الخبير، ونحن نشكو إلى الله جهلنا، ونسألك ربنا بعزك وذلنا، نسألك بغناك وفقرنا، نسألك بقوتك وضعفنا، نسألك بقدرتك وعجزنا، نسألك بعلمك وجهلنا أن ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. الآية الأولى احنا قلنا القرآن أشار إلى المراحل الثلاثة، مرحلة خلق الكون الأولى، ثانيا حقيقة توسع هذا الكون كما ذكرنا في الفيلم الآن وأثبته العلم الحديث، ومرحلة نهاية العالم. هنا يجيب القرآن عن الأسئلة الحائرة، واليقين الذي يملأ القلب بهذا القرآن يجعل الإنسان مطمئن القلب، لا يحتار ولا يقلق ولا يضطرب كما احتار وقلق واضطرب البعيدون عن منهج الله، فقال جئت لا أدري من أين ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. توهان، توهان الإلحاد، توهان الكفر، توهان البعد عن هذا الدين. أما هذا الدين فيلقي في القلب اليقين والعقيدة الراسخة، وربما كان هذا هو سر قول الحق ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس الذكر المجرد الذي تعرفه، ولكن من معاني الذكر القرآن، وإنه لذكر، فمن معاني الذكر القرآن، فبالقرآن يعني بحقيقة القرآن، بألفاظ القرآن، بعلوم القرآن، بحقائق القرآن يطمئن القلب فيعيش في هذه الحياة في سكينة وطمأنينة. أولا أشار القرآن الكريم إلى أن السماوات وما تحويها من أجرام كانت كتلة واحدة ثم تفتقت، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، في فيلم إن شاء الله هنعرض فيه الفتق والرتق كانتا رتقا ففتقناهما. دي آية قرآنية محكمة، يكفي أن نعرف هذه الحقيقة بدون تفصيلات. كتلة واحدة ثم تفتقت جميع مادة هذا الكون من هذه الكتلة التي ملأت الكون بالدخان. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء الآية 30: أولم يرى الذين كفروا، برضو الخطاب للذين كفروا، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هنا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق ضم الشيء إلى الشيء، والفتق خروج الشيء من الشيء، ده في التفسير. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يبقى ظاهرة الفتق والرتق بمشيئة الله، مش هنغادر بقى إن شاء الله إلى أن يأذن الله سورة فصلت والإعجازات اللي فيها بمشيئة الله عز وجل. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وما الفتق إلا هذا الانفجار الكبير في مادة الكون الأولية، كانت حاجة صغيرة قوي يعني منتهى الصغر، وهترجع تاني لمنتهى الصغر زي ما هنقول دلوقتي. و يعني جاء في فكر الآن أنها نفس البداية في خلق الإنسان، يعني حاجة خلية بحيوان منوي، خلية أولية الحيوان المنوي، وخلية بويضة برضه، بداية صغيرة جدا كبداية الكون. ودائما يعني أربط دائما ما بين الإنسان والكون، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. إيه والله، الإنسان ده كون لوحده، كون جسدا ونفسا وصدرا وقلبا وعقلا، قصة تانية. إنما أنا جاي في فكر الوقت إنها نفس البداية، كانت رتقا ففتقناهما، بداية النطفة مع البويضة، وبعدين ابتدت الخلايا تتمايز، القصة اللي قلناها كتير في الإعجاز. فسبحان الله العظيم، تقريبا أشاروا إلي بأن الحلقة على وشك الانتهاء، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتنا وفي أعمارنا وفي أزماننا وفي علمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا لقاء الجمعة القادمة نستكمل فيه هذه الحقائق البديعة في كتاب الله المقروء القرآن الكريم. وحتى نلقاكم أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إعجاز القرآن هدى.